الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس بعد 300 من صحيح الإمام البخاري وهو الرابع من كتاب الاعتصام. قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الكراهة هنا بمعنى التحريم، فإن هذه الأمور المذكورة في هذا الموطن من المحرمات التي تفضي إلى البدع والمحدثات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج عليهم وقد اختلفوا في القدر تغير وجهه حتى كأنما فقع فيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاثا، وهم المتعمقون. والتنطع والتعمق سلكه من سلكه من بني إسرائيل فخرجوا عن السبيل. وإذا تأملت أهل البدع تجد أنهم يغلون في جانب ويضيعون الآخر، سواء الخوارج أو المرجئة أو الرافضة أو الجهمية أو المعتزلة، على اختلاف آرائهم وأفكارهم وبدعهم، لا يفارقون هذا الوصف: التعمق والتنازع والغلو. والغلو قد يكون في جانب الإفراط وقد يكون في جانب التفريط. فقد قال الله عز وجل لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. مع أن اليهود كان شأنهم مع عيسى اتهام أمه بالزنا وأنه ولد زنية فسماه غلوا، والنصارى غلوا في عيسى حتى ألهوه وزعموا أنه ابن الله فسماه غلوا. فالمدع مبناها على هذا الشر العريض. انظروا إلى الأخوان المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة، غلوا فيما يسمى بالحاكمية وماعوا وزاغوا في غير ذلك من الأبواب، قربوا من أهل البدع وناصروهم وآزروهم، وضاعت عند كثير منهم العقيدة الصحيحة. وهكذا جماعة التبليغ غلوا في باب الدعوة وضيعوا باب العلم. فشأن الناس بين الغلو والجفاء، حتى قال ابن القيم: ما من عمل إسلامي إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. فالاعتصام إنما يكون بالبعد عن الغلو والجفاء، عن الإفراط والتفريط، لأن دين الله وسط عدل خيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهنا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تتجاوزوا ما شرعه الله عز وجل لكم. حتى أنه أنكر على من زاد في حصل خذف، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ولا تقولوا على الله إلا الحق. يعني لا تتجاوز بقول إلى غلو ولا إلى جفاء. دين الله حق، هدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، وحق بين باطلين في جميع الأبواب. قال رحمه الله: وبالسند المتصل، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام صنعاني أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم. تقدم الحديث في كتاب الصوم وفي غيره من الكتب، والشاهد منه في هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال لما فيه من التعمق، كما تقدم في كتاب التمني ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. من هو عبد الله بن محمد هنا؟ المسندي الجعفي. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبو حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر يعني من طين، وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، يتعلق بالديات في أسنان الإبل وكم يكون فيها، وكذلك ما يتعلق في الزكوات ونحو ذلك، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الدين. إبراهيم بن يزيد التيمي وأبوه يزيد ابن شريك التيمي. وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا إلى ثور في بعض الروايات، وعير هو الجبل الذي على يمين الداخل إلى المدينة النبوية، شكله كظهر الحمار، وهذا هو المراد هنا. فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فرضا ولا نفلا. وفيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، حتى ولو كان عبدا أو أمه، كان رجلا أو امرأة، قد أجرنا من أجرت يا أمهاني. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا وعدلا. وإذا فيها ما والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المراد بذكر الحديث في هذا الموطن هو من أحدث فيها حدثا، أي في المدينة، غلا فيها، تعمق فيها، تجاوز فيها الشريعة، فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. هذا الدليل على عظيم ذنبه الذي وقع فيه. والمفهوم من الحديث أيضا الرد على الرافضة الذين غلوا في علي بن أبي طالب حتى زعموا أن عنده ما ليس في كتاب الله الذي بين أظهرنا، وعنده من العلم ما ليس عند غيره. وهنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرد على هذه الفرية، ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، زاد في رواية أو فهم أوتيه، يعني الله عز وجل يفتح على من شاء بفهم لبعض آية القرآن فيفهم ما فيها من الأحكام. وبسند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، يعني ترخصوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تنزهوا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولا يحتاج إلى زيادة العمل، أما نحن نحتاج إلى زيادة العمل. ويوضح هذا ما في حديث أنس قال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الآخر أصوم فلا أفطر، وقال الثالث أقوم فلا أنام، يعني رأوا أن رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسعهم، وشددوا على أنفسهم بمنعها مما أباح الله لها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه في المسجد للتحذير من الغلو والتجاوز. ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي حديث أنس قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. مسلم هو ابن صبيح. وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن، أن التجاوز عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته يعتبر من الأمور المنكرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أرادوا التجاوز إلى العبادة. يعني هم ما أرادوا بالتجاوز النوم والدعة وترك العمل، لا، هم أرادوا التشمير في العمل. حتى قال أحدهم: لا أتزوج النساء، بمعنى أنه يبقى في المسجد وفي العبادة في ليله ونهاره في جميع أحواله. وقال الآخر: لا أنام الليل، بمعنى أنه يبقى مع القرآن ومع الصلاة والسجود والركوع. والثالث قال: لا أفطر، بمعنى أنه يبقى الدهر صائما. أنكر عليهم. والآن تجد أن الناس يتنكرون لدعوة أهل السنة، مع أنها لا تخرج عن حالين: الإنكار على الغلاة والإنكار على الجفاة، بل ثلاثة أحوال. والحال الثالث هو الدعوة إلى الوسط، العدل، الخيار. هذا شأن أهل السنة. فإن وجدتهم يحذرون فهم يحذرون من طائفتين: طائفة تغلو وطائفة تجفو، ويدعون إلى ملازمة الهدي القويم والصراط المستقيم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وفي رواية: أعلمهم بما أتقي، وفي رواية: أتقاهم لله، وفي رواية: إني لا أرجو أن أكون أتقاهم لله. دليل على أن طريقه هو العدل الخيار، ودليل على جواز الثناء على النفس إذا لم يكن على الأشر والبطر، وإنما هو لبيان الحق. فإذا وجدت أهل السنة يقولون بأن طريقهم الذي يسيرون عليه هو الطريق الصحيح اللاحب الصواب، فذلك لدعوة الناس إليه ولكثرة التهم التي يتلقونها من غيرهم، فتعين عليهم البيان. تجد أحدهم يقول: هؤلاء غلاة. نقول: ما نحن غلاة. وتجد بعضهم يقول: هؤلاء جفاة. يقول: ما نحن جفاة. ففي الساحة الآن من يتهم أهل السنة بالغلو، وفي الساحة من يتهم أهل السنة بالإرجاء والجفاء. هذا الشيخ الذي يتكلم ويخطب ويحاضر ويحذر من الشرور، هو عند طائفة من ممن يتغفرون العلم عبارة عن رجل مرجع، بل ربما زعموا أنه من أشد المرجع كالجهمية. والسبب أنه لم يقل بقولهم في تكفير المسلمين. وهكذا عند المفرطين هذا المحذر من التلفزيونات والدشوش والشركيات والبدع والخرافات والاختلاطات والربا وغير ذلك من المحرمات، عندهم صاحب غلو، لأنهم ما عرفوا السبيل الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو في بعد عن الغلو والجفاء. فما أعظم أثر أهل السنة على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم في كل زمن وحين. في زمن الصحابة رضي الله عليهم والمنافقون يطعنون فيهم من جهة، والخوارج الذين ظهروا في آخر عهدهم يطعنون فيهم من جهة، وهكذا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن نافع عن ابن عمر نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك. كاد من أفعال المقاربة، الخيران يعني أبا بكر وعمر. أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، يعني من جهة نجد الرياض الآن وما إليها، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي أن يكون مقدمهم وأن يكون الشأن له. الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأنه كأخي السرار، يعني بصوت خافت، التزاما وعملا بهذه الآية، لم يسمعه حتى يستفهمه. وانظر إلى عظيم شأن الاعتصام بالكتاب والسنة، وإلى شؤم المخالفة للكتاب والسنة. فما على المسلم إلا أن يسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره، وليكن شأنه كشأن الصحابة المبادرة. انظر أمر واحد لعمر بن الخطاب ما تعداه، ولا احتاج إلى أن يثنى، ولازمه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زمننا هذا نسمع ونسمع ونسمع ونقرأ ونقرأ ونحفظ، ومع ذلك القصور حاصل، إلا في من وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده وأعانه. وفيه أن الخلاف قد يقع حتى بين الحبيبين وبين الأخين وبين الصاحبين، ولكن الحريص لا يستمر في خلافه، إن كان الخطأ منه اعتذر، وإن كان الخطأ عليه عفا وصفح. فاعف عنهم واصفح. فلو سلكنا هذا المسلك لارتاحت قلوبنا ودهدات أنفسنا وانتهت خلافاتنا. إن كان الخطأ منا الاعتذار، وإن كان الخطأ علينا الصفح والتجاوز، سواء كان الخلاف بين زوجين أو بين أخوين أو بين زميلين أو بين شيخين أو بين طالبين أو بين امرأتين أو بين جارين أو بين أي واحد من المسلمين، ليكون الأمر على هذا: إن أخطأت اعتذر، ما أحد فوق الاعتذار، ما أحد فوق الحق، وإن أخطئ عليك اعف عنهم واصفح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. إلا إذا كان الإنسان لا يستحق العفو، يتمرد ويتمادى في الشر الذي هو عليه، لكن العفو والصفح لا يأتي في الغالب إلا بالخير. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. لعظيم فضله وعلمه ومنزلته وتقاه وهداه، فإن الإنسان يقدم صاحب الخير. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، لأنه كثير البكاء من خشية الله، ويتأثر بقراءة القرآن. فأمر عمر فليصلي، يصلي بهم لرواتة جأشه وعظيم شأنه، مع أن أبا بكر أقوى من عمر علما وعملا. فقال: أمر أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، أي من هذه الناحية، من ناحية الممالأة، ليس من الشأن التي كانت عليه تلك النساء، وإنما من ناحية الممالأة على منع هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رأي، وهو الإشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه والتقديم لأبي بكر رضي الله عنه. وفعلا كان هذا الأمر هو السبب في خلافة أبي بكر، حين تحاججوا مع الأنصار قال: أيكم يحب أن يتقدم أبا بكر وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا أينا. فانظر إلى يعني شأن الاعتصام بالكتاب والسنة، رب أمر لا تظن أن يصل إلى ذلك الأمر وذلك المبلغ، وإذا به يكون سببا للسلامة من فتن كثيرة مدلهمة مؤذية مقلقة. فما أعظم الاعتصام بالأدلة، سبيل هداية، كما قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقد تقدم معنا في غير هذا الكتاب أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، قام النبي صلى الله عليه وسلم خط عليه خطا وأمره أن لا يتجاوزه، لو تجاوز ذلك الخط لا تخطفته الجن، ومع ذلك بقي في ذلك الخط محفوظا بحفظ الله له، حتى رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على فخذ عبد الله بن مسعود ونام. فالشأن أن الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل السلامة. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه حين مات النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا أبا بكر أخر جيش أسامة، فالناس قد لحقهم. قال: والله ما أؤخره ولا أحل جيشا يعني قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال، فأرسله، فكان بعد ذلك الفتح العظيم، فتح عظيم من الرب الكريم، شعر الناس أن دولة الإسلام ما زالت قوية ببعث هذا الجيش. لو كانوا أصحاب خوف وخور لبقوا في المدينة والناس يهجمون عليهم. مروا أبي بكر فليصلي في الناس، فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ليصيب منك خيرا، أي في هذا الأمر. وبالسند المتصل: حدثنا آدم وهو عبد الرحمن بن أبي ياس، قال: حدثنا ابن أبي ذب وهو محمد، قال: حدثنا الزهري وهو محمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاء عويمر العجلاني رجل من الأنصار إلى عاصم بن عدي أنصاري أيضا، فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه؟ دليل على أن القاتل يقتل إن قتل عمدا. سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، لأن البلاء موكل بالمنطق. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر: والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدم فتلاعن، ثم قال عويمر: كذبت عليها إن يا رسول الله، إن أمسكتها ففارقها، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذائليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه. ومع ذلك التزم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي الملاعنة، يعني دفعت عن نفسها الحد بالملاعنة، فليس عليها شيء في شرع الله. وإن كان الواقع يدل على أنها قد واقعت هذا الأمر المشتبه وهذا الأمر المكروه وهذا الأمر المحرم، لكن الشأن يعود فيه إلى الشريعة، ويترك الإنسان التعمق ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي، قال: حدثنا الليث بن سعد الحارث الفهمي، قال: حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألت فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنونك؟ وقد تقدم الحديث مرارا. قال نعم، فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس فأذن لهما؟ قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استب يعني وقت التظلمات والمخاصمات ربما يتكلم الإنسان بكلام لا يلتفت إليه، فالعباس تكلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكلام شديد، لكن البخاري من عادته أن يحذف مثل هذا الأشياء في مواطن كثيرة، تجد البخاري بخلاف مسلم ذكر هذا الكلام أقضي بيني وبين هذا الظالم الكاذب الكذا، أمور ليست في علي بن أبي طالب لكن المستبان يقع بينهما ما يقع. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر. قد استمر الخلاف وطال، فقال اتئدوا يعني على مهلكم، انشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قال ذلك. انظر الحديث ليس حديث أبي بكر فقط وليس حديث عائشة فقط، بل جاء عن عمر وعثمان والزبير وسعد وعلي والعباس وغير ما واحد يقررهم أبو بكر رضي الله عنه أو عمر. قال فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم، أخذها ووزعها على ما أمر الله. فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. انشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. تقرير. ثم قال لعلي وعباس انشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقوم بعده وأقضي بقضائه وأحكم بحكمه. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ. وأقبل على علي وعباس فقال تزعمان أن أبو بكر فيها كذا، يعني أنه ظلمهما وتجاوز في حقهما، بل ماتت فاطمة رضي الله عنها وهي مصارمة لأبي بكر رضي الله عنه لظنها أنه ما أعطاها ما كان لها. مع ذلك أبو بكر رضي الله عنه سلك المسلك الشرعي، مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا نورث ما تركنا صدقة. فكان الشأن إلى بيت من المسلمين كما كان. قال والله أعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، لأنهم كان شأنهم أن الأرض ترجع إليهم فالكلمة واحدة، لكن حين وقعت في أيديهم وقع الخلاف. وأمركما جميعا جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك أي العباس، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما لا على أنها ميراث، على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير هذا غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكما أكفيكماها. يعني انظر إلى هذا الاعتصام العظيم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورد شأن الخلاف الذي وقع بين الصحابيين الجليلين عباس وعلي بن أبي طالب إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى عليه أبو بكر رضي الله عنه، ومضى عليه عمر، من شأن الأخذ بالسنة وعدم التجاوز. حتى هو أعطاهم الأرض على هذا، هناك ميراث، الآن قسمة ميراث، أعطاهم الأرض على العمل فيها وعلى التطاوع، ولكن وقع بينهما ما وقع رضي الله عن الجميع. قال باب إثم من آوى محدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم قبل في الباب السابق، لأن معلقات البخاري منها ما يوصل في نفس الكتاب ومنها ما يوصل خارج الكتاب. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو بسلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عاصم وهو الأحول بن سليمان قال قلت لأنس وهو ابن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا وكذا، ما بين عير إلى ثور، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا، يعني هذه زيادة مهمة، قد لا يحدث ويؤوي المحدثين فيقول أنا ما أحدث، فيقال له أنت آويت المحدثين فتدخل في اللعن. قال عياض وقد أخرجه مسلم على الصواب، قلت إن أراد أنه قال عن النظر فليس كذلك، فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس. فإن كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه، والذي سماه النظر هو مسدد عن عبد الواحد، كذا أخرجه بمسنده وأبو نعيم في المستخرج من طريقه، وقد رواه عمرو بن أبي قيس عن عاصم فبين أن بعضه عنده عن أنس نفسه وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه، أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وأبو الشيخ في كتابة الترهيب جميعا من طريقه عن عاصم عن أنس. قال عاصم ولم أسمع من أنس أو آوى محدثا، فقلت للنضر ما سمعت هذا، يعني القدر الزائد من أنس. قال لكني سمعته منه أكثر من 100 مرة. انظر على لفظه، مع أن جاءت في أحاديث أخرى، ومع ذلك يعني لا يزيدها لأنه لم يسمعها، مع أنه سمعها من غيره، سمعها بواسطة ولم يقبل حتى يتثبت فيها. وهذا يدل على ثقة المحدثين وعلى جلالة شأنهم وعلى صدقهم. قال لكني سمعت منه أكثر من 100 مرة، وقد تقدم شرح حديثي علي وأنس في أواخر الحج في أول فضائل المدينة في باب حرم المدينة، وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة عن عاصم عن أنس بدون الواسطة، وأنه مدرج بالله التوفيق. قال ابن بطال دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد مثل ما توعد به من فعل ذلك بالمدينة، وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. وقال غير السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين.